بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، هل صحيح بأن يوم القيامة قريب؟ لأن نسمع في برامج التواصل الاجتماعي أشخاص يتكلمون بأن يوم القيامة قريب، ما موقفنا تجاه هذا الكلام؟ أخاف يعني أحيانا يكون هذا الشخص من المنجمين يعني.
طيب،
السؤال الثاني، ما معنى حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير؟
طيب،
السؤال الثالث، بالنسبة لمن لم يصلي المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، صلى جماعة صلاة العشاء معهم يعني، ثم صلى المغرب، ما حكم صلاته؟ يعني قدم العشاء على المغرب.
طيب،
هل يعني يعيد صلاة العشاء مرة ثانية أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة للذهاب للمقبرة يعني تبعت الجنازة وصليت عليها، مثلا صار لي ظرف إنه ما شاهدت الدفان يعني، هل علي إثم أم لا؟ هل يعني ما يكتب لي الأجر كامل؟ أو مثلا بس يعني دخلت المقبرة بس لست مسافة بين القبر يعني الدفان ومسافة بعيد يعني، هل يكتب لي الأجر أم لازم أشهد الدفان قريب يعني من القبر؟
يعني أنت بس إنك خرجت أنت من المقبرة، يعني رجعت قبل الدفن، ها؟
لا، قسمين يعني، السؤالين قسمين هذا.
أيوة.
مثلا ما شاهدت الدفان وطلعت صار لي ظرف، أو مثلا لست مسافة بعيدة يعني عن القبر.
طيب، يعني واضح واضح.
ما كنت قريب.
واضح واضح.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل يا مت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، بس شوية عندي ملاحظة اللي مال البارحة اللي قلتي عن التحلل من الغيبة.
إيه.
إيه، بس في يعني أنا أعرف أسمائهم يعني كتبت في الدفتر، فهل أذكر كلهم يعني مثلا في نفس المجلس؟ لأن المجلس ابنه هني بالبيت، ما أنا ما أطلع يعني برا، يعني بالغرفة يعني مع أخي، يعني يكون مع خواتي وكذا، وأثني عليهم وأمدح عليهم يعني كل يوم، نذكر مجموعة من النساء وأنا أعرفهم يعني عندي من سنوات في أيام الدراسة وكذا يعني.
طيب،
أذكرهم مثلا عندي أكثر شيء يعني الخادمات، مثلا اليوم مجموعة خادمات، اليوم مجموعة مثلا معلمات، اليوم الثاني كذا، نثني عليهم ونذكرهم يعني بالصفات الحسنة.
طيب يا مثلا،
وفي هي مسألة ما فهمتها، يعني نكثر من الاستغفار كل يوم لهم قدر ما اختبتهم يعني كل يوم كل يوم يعني مثلا عندنا كان خادم عندنا قبل من 10 سنوات، يعني كيف يكون الاستغفار كل يوم يعني كل يوم في نفس المجلس يعني نذكرهم؟
طيب يا أختي، إن شاء الله. أبشري 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 إن شاء الله.
بعد هني من نفس الشيء في السؤال الثاني اللي قلت لي عن بالنسبة للأمر المعروف في السوق مثلا.
أيوة.
إيه مثلا أنا إذا طلعت وخلاص ما أحاول يعني أني ما أشوف أي من النساء اللي يعني يمشون، أتعمد أني ما أشوفهم حتى يعني ما يكون عليهم شيء منكر و...
طيب أنا فصلت لك أخت الفاضلة، بترجعين كل الأسئلة تنتقدينها يعني اللي بالأمس؟
لا، بس بغيت يعني هني
أي يعني. طيب، أنا وضحت لك، أنا فصلت لك يعني تفصيل كامل في كيفية التعامل مع المنكر اللي عند مجموعة من الناس.
لا، بس مثلا بس إذا رحت السوق وتأمت أني ما أشوف الحريم، بس مجرد يعني أسمع صوتهم وكذا، حتى ما يكون أثم أني ما أمرتم بالمعروف وما نهيتم عن المنكر.
طيب، إن شاء الله إن شاء الله أبشر.
يعني شو يسمى بالفقه تحا يعني ما أعرف يسمى.
لا لا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعطيك التعليق إن شاء الله بحول.
السؤال الثالث، بالنسبة للدعاء يعني، اللهم اغفر لي جميع أرحامي وأقاربي ما قدموا وما أخروا وما أعلنوا وما أسروا، هذا الدعاء يعني يجوز ولا ما؟
جميع أرحامي؟
إيه جميع، يعني اللهم اغفر لجميع أرحامي وأقاربي ما قدموا وما أخروا وما أعلنوا وما أسروا.
إن شاء الله.
إيه هالدعاء يعني تعتبر من صلاة الرحمة كذا.
أبشري مرحب.
أوكي شكرا. مرحب لك.
مرحب مرحب. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك، عندي 5 أسئلة.
تفضل.
شيخنا في صلاة الجمعة أثناء الخطبة إذا ذكر الرسل والأنبياء عليهم السلام في الخطبة، هل نصلي وسلم عليهم أثناء الخطبة أم أن هذا مقتصر فقط على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أيضا في خطبة الجمعة أحيانا الخطيب قد يدعو في منتصف الخطبة، يعني مثلا إذا ذكرت الجنة يعني ممكن يقول لنا أسأل الله لنا ولكم الجنة، هل هنا نؤمن أم أن هذا يعتبر من اللغو؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بعد ما ينتهي الخطيب من الدعاء في الخطبة الثانية يقول عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، هنا هل نتلفظ بذكر الله في هذا الموضع أم أن هذا من جملة النصائح اللي يقدمها الخطيب؟
بعد الخطبة الأولى ولا الثانية؟
لا بعد الخطبة الثانية
إن شاء الله.
السؤال الرابع، شيخ إن شاء الله هالسنة أنا رايح الحج مع أحد الحملات، والحملات هذه تتكفل يعني بجميع الأشياء الخاصة بالحاج منها الأكل وغيره، أنا من ضمن جملة الأشياء اللي درستها يعني في الأحكام الحج أن في من المحظورات اللي هي الزعفران، طيب في بعض الأكلات ممكن تكون مطبوخة بهذه الزعفران، فأنا ما أقدر مثلا أن أشترط على الحملة يعني أكل معين أو شيء من هذا القبيل، ممكن يكون في نوع من الحرج، فأنا كيف أقدر مثلا لو أكلت وما سألت فهل علي شيء؟
طيب.
السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم مع فريق عمل مرشحة هي أن تروح لهذا البلد بدون محرم بس مع تروح مع فريق العمل مالها، هل يجوز ذلك؟
طيب طيب
جزاك الله.
مرحبا أخي ماجد. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. قبل ما أجيب على أسئلة اليوم عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يقول أحد الإخوة من الصم بالنسبة لسورة آل عمران، يقول لماذا سميت بهذه السورة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، سورة آل عمران سميت بهذه السورة لورود قصة آل عمران، ولذلك ذكر الله جل وعلا آل عمران هنا وهو والد عمران الذي هو والد مريم عليه السلام، ذكره الله عز وجل في القرآن وكرم مريم وأيضا ومن مع مريم من أقاربها كرمهم الله عز وجل بذكرهم في هذه السورة. وسورة آل عمران أيضا لها اسم ثاني فهي الزهراء، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال اقرأوا الزهراوين، وقال الزهراوين مثنى مفرده زهراء، فسورة البقرة تسمى بالزهراء وسورة آل عمران تسمى بالزهراء. وبالنسبة للاسم الغالب على هذه السورة هي سورة آل عمران، وذلك لورود قصة آل عمران ومريم أيضا عليه السلام كلها ذكرت في هذه السورة. أحد الإخوة من الصم يسأل يقول قول بإذن الله هل فيه مشكلة؟ هل فيه شيء؟ يقول أنكروا علي. أخي الفاضل بارك الله فيك، ليس فيه شيء قول بإذن الله مثلا أو إن شاء الله، هذا شيء طيب، هذه من الألفاظ الشرعية ولله الحمد والمنة، لذلك الإنسان يقول للشيء الظاهر وللشيء المضمر إن شاء الله، للشيء اللي موجود وللشيء اللي مثلا غير موجود يقول إن شاء الله مثلا. ولذلك الله عز وجل بالنسبة لسليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي لفظ على 90 امرأة كلها تأتي بولد يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فنسي ما قال، ولذلك ما أتت إلا امرأة واحدة بنصف إنسان لأنه ما قال إن شاء الله. لكن سبحان الله العظيم في المقابل قوم يأجوج ومأجوج يوميا يحفرون السد حتى إذا رأوا الشمس يقول كبيرهم ارجعوا غدا إن شاء الله، فيرجعون فيجدونه على ما هو عليه، فانظر إلى القوم الكافرين هؤلاء الذين يعني كانوا يقولون إن شاء الله، كيف أن الله تعالى حفظ لهم هذا السد؟ وانظر إلى نبي الله وهو نبي الله عز وجل سليمان، لما نسي قول إن شاء الله يعني ما أعطي الذي أراده وابتغاه. ولذلك هذه كلمة عظيمة، بارك الله فيك. يقول الإنسان مثلا قيل له ستسافر، يقول نعم بإذن الله، ستفعل إن شاء الله مثلا، هذا كلام شرعي ولله الحمد والمنة. ولذلك الله تعالى عاتب نبيه بقوله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. لكن في الدعاء لا تجزم، ما تقول إن شاء الله، إذا دعوت تجزم في الدعاء، ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لفلان إن شاء الله مثلا. لا، غلط. شوف بعض الناس الآن على لسانه كيف حالك، الحمد لله إن شاء الله، لا غلط، الحمد لله مثلا. أو مثلا إذا دعا، عفوا، إذا دعا ما يقول إن شاء الله، إنما يعزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. بارك الله فيك. يسأل أحد الإخوة من الصم، يقول عندها يعني كلب يريد بيعه، وأيضا كذلك قطة، يقول إذا باع مثلا الكلب ماذا يفعل بالفلوس؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أبدأ الآن ببيع القطة، هل يجوز بيع القطط أم لا؟ قولان عند أهل العلم، ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز بيع وشراء القطط، بيع وشراء القطط، ولهم يعني أدلة في ذلك. والقول الثاني قالوا بعدم جواز بيع القطة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنور، نهى عن بيع السنور، وهذا الحديث غير منسوخ كما يذهب إلى ذلك الجمهور، وإسناده أيضا صحيح ولله الحمد والمنة. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز بيع القطط، القطط ما يجوز التجارة فيها، لكن إن ترخص أحد بقول الجمهور لا نستطيع يعني أن نقول والله يحرم عليه، ما دام أن هذا الحكم عليه جماهير أهل العلم، مذهب الأئمة الثلاثة قالوا بجواز بيع السنور يعني القطة. أما بيع الكلب فلا يجوز، محرم بيع الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وجاء في حديث آخر أهل العلم يعني يتكلمون في إسناده، قال: وإذا جاء صاحبه، يعني صاحب الكلب، يريد ثمنا فاملأ كفه ترابا، يعني ضع في كفه التراب. لماذا؟ لأن الكلب هذا لا قيمة له، لا يعني ما يعتبر له قيمة بالنسبة للشرع، يعني ما يجعلونه يعني ليس له مالية، ليس له مالية. فلذلك لا يجوز بيع الكلب إلا الكلاب المستثناة في الحديث، كلب الحراسة وكلب الصيد مثلا وكلب الزرع، إذا احتاج الإنسان إليها يجوز له أن يشتريها، لكن لا يجوز للشخص أن يبيعها، يجوز له لأن عنده نص بجواز اقتنائها، لكن لا يجوز أن تكون يعني من التجارة التي يكتسب الإنسان من ورائها. السؤال الأخير لأحد الإخوة من الصم يسأل، يقول: ما حكم التجارة في الحيوانات بشكل عام؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل في تجارة الحيوانات الحل والجواز والإباحة ولله الحمد والمن، إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل، ومن ذلك ما يعني ما حرمه الشارع، مثلا الميتة، ولا يجوز بيع الميتة، لا يجوز بيع الخنزير، لا يجوز بيع الكلب مثلا، هذه كلها لا يجوز. لماذا؟ لأن الشارع استثناه وحرمه، ولا الأصل يجوز الإنسان يبيع بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، يبيع الغزلان مثلا، يبيع الطيور مثلا، يجوز بيع الطيور مثلا، التجارة في الحمام، التجارة في الصقور مثلا، التجارة في جميع الحيوانات مثلا، يجوز بيع الأرانب مثلا. أما ذوات الأنياب هذه لا، الوحوش هذه ما يتاجر الإنسان فيها، لا يكتسب من ورائه، لا خير في كسب من وراء هذه الأشياء. ولذلك الأصل يا أخي الفاضل الحل والجواز والإباحة إلا ما استثناه الشارع. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: صحيح، هل صحيح بأن يوم القيامة قريب، لأن الناس الآن يروجون على أن يوم القيامة قريب. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقرب يوم القيامة دل النص على ذلك، دل النص على ذلك، على أن يوم القيامة قريب، ولذلك الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل بعثته من علامات الساعة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. وذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام علامة على قرب الساعة، علامة على قرب الساعة. لكن الجزم على أن الساعة، على أن يوم القيامة سيكون في السنة الفلانية أو السنة الفلانية أو أنه قاب قوسين أو أدنى، هذا لا شك بأنه مزاحم لله عز وجل فيما خص به نفسه من علم الغيب ومن علم الساعة. يقول جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى. أنت يا محمد ليس إليك أمر إخبار الناس عن يوم الذي تقع فيه الساعة، إنما أنت منذر من يخاف هذا اليوم ويستعد ليوم القيامة. وجاءت نصوص كثيرة على أن علم الساعة لله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة، يسألونك، نعم النصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن حديث جبريل مسمى بأم السنة، لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال له: متى الساعة؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما سأله شخص عن الساعة يقول له: ماذا أعددت لها؟ جاءه رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لم أعد لها شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من. يقول أنس راوي الحديث: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر وهكذا. فلذلك يا علي بارك الله فيك، ما يروج هذا ليس جديد، وللأسف الشديد يوجد أناس يعني منذ سنوات وهم يقولون الساعة ستقوم في اليوم الفلاني، ولديهم حسابات معينة، ويعني يسطون على الآيات القرآنية ويحاولون أن يلووا نصوص أعناق هذه النصوص في عملية تدل على جهل. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الساعة آتية، إن الساعة آتية، إن الساعة آتية. ولذلك الإنسان لا يشتغل بالبحث متى اليوم، لماذا؟ لأنه ليس هناك طائل تحته، ما في فائدة. أنت ما، لأن الله أخفاها، أخفى علم الساعة. أعطانا الله علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى ستأتي في آخر الزمان، لكن الأصل أن الإنسان يشتغل بالذي بعد الساعة، يشتغل بيوم القيامة، ماذا أعد لهذا اليوم. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. علي بارك الله فيك، يعني هذا الحديث فيه بشارة لأصحاب القلوب الطيبة ولأصحاب القلوب اللينة ولأصحاب النفوس السمحة السهلة. هؤلاء شبههم النبي عليه الصلاة والسلام وشبه قلوبهم بقلوب الطير، من حيث الرقة ومن حيث الليونة ومن حيث السكينة. فيوجد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أناس هينين لينين سهلين سمحين مباركين، ليس من، لا يصدر منهم شر والعياذ بالله، ودائما سبحان الله بارك الله لهم في أعمارهم وأوقاتهم، فتجدون مفاتيح للخير دائما، لا يحقدون ولا يكرهون ولا يبغضون ولا يناكفون ولا يتصارعون على الدنيا، قلوبهم طيبة ما شاء الله، من المسجد للبيت، من البيت للمسجد إلى الدوام، حافظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، حافظ بصره عن الحرام، سمعه، جوارحه، دائما سبحان الله
مصدر خير ومشعل هداية ومشعل خير دائما معطاء، وتجد دائما سبحان الله محبوب عند الناس. هذا المقصود، بارك الله فيك. علي من عمان يقول: شخص ما صلى المغرب ودخل أدرك الجماعة في صلاة العشاء وصلى معهم العشاء ثم صلى بعد ذلك المغرب. علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للترتيب بين الفوائد واجب، فالراجح من قول أهل العلم، ولو يعني كانت الصلاة الثانية القائمة، ولو كانت الصلاة الثانية قائمة، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. ولذلك من فاته المغرب ثم أدرك الناس في صلاة العشاء فإنه يدخل معهم العشاء بنية المغرب، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم بارك الله فيك. لكن عموما أنت الآن ذكرت بأنه دخل معهم العشاء ثم صلى المغرب بعد ذلك، هو ما رتب بين الفوائد، ولما كانت المسألة خلافية وليس فيها إجماع لا نستطيع أن نقول له أعد الصلاة، وإنما نقول له مستقبلا لا تفعل مثل هذا، ولو أعاد أفضل. وإذا أعاد المغرب وإذا صلى المغرب يلزمه أن يعيد العشاء بعدها، إذا كان ممن يعتنق القول بوجوب الترتيب بين الفوائد. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا صلى على الجنازة ثم تبعها ولكنه في المقبرة ابتعد عن الدفن، وشخص آخر خرج لظرف ما، فهل يكتب له أجر القراطين؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها تبع حتى تدفن فله قراطان أو قراطين. والمعنى بارك الله فيك أن الذي يصلي على الجنازة له أجر عظيم مقدار قراط، ومن صلى عليها ثم تبعها إلى المقبرة حتى تدفن فإن الله تعالى يكتب له أجر قراطين. بالنسبة للمشيع أو الذي يحضر الدفن لا يلزم أن يكون يشاهد بعينه عملية الدفن، لا يلزم ذلك، المهم أن يكون موجودا مع الحضور يشهدها، ولو شارك في الدفن فلا لا شك بأنه أفضل. أما من طرأ له شيء وخرج من المقبرة وهو يريد الاستمرار لكن جاه اتصال جاه شيء مثلا وأخرجه، أرجو الله تعالى أن يكتب له الأجر كاملا. وذلك للقاعدة الشرعية أن كل من لم يستطع أداء عبادة هو معتاد عليها لأمر خارج عنه فيكتب له الأجر بإذن الله، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله تعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. فلذلك أخي الفاضل ما دام أنه خرج لا باختياره وإنما بأمر خارج عن إرادته فيرجى له الأجر، أن يكتب له الأجر كاملا. أمت الله من الشارقة تقول بأنها سألتني بالأمس عن كيفية التحلل من الغيبة. طبعا أنا أجبت الأخت أمت الله وفصلت لها وذكرت لها يعني فقرت لها ونقطت لها يعني الأجوبة حتى تكون واضحة، لأني شعرت من الأخت أمت الله أن هذا الأمر مقلقها ومشغلها، فلكن اليوم قدر الله ما شاء فعل عادت لتسأل من جديد، مع أنني أنا يعني فيما بدا لي بأني استوعبت هذه المسألة استيعاب كامل لأن العهد قريب أمس القريب. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، أحيانا يا أختي أمت الله واحفظي هذا عني، الإنسان أحيانا إذا ركز على الشيء وبالغ فيه يخرج عن حد الاعتدال والشيطان يحضر. أنت الآن شعرت من أمس واليوم أن عندك مشكلة مع الغيبة، وهذه المشكلة ماخذة بتفكيرك واهتمامك وواضح بأنها مقلقتك قلقا شديدا. المسألة سهلة يا أختي الفاضل، الله عز وجل رحيم بنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل يعني طريق التوبة متعثر بالنسبة للإنسان، وما جعل الوصول إلى التوبة يكون بمشقة مثلا غير محتملة أبدا، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وتقريراته كلها مبنية على هذا الأصل الذي بعثه الله عز وجل به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالغيبة ذنب، التخلص منه سهل، تتوبين إلى الله عز وجل. إذا علم الله عز وجل صدق توبتك خلاص يكفي. مكملات التوبة، هذه مكملات وليست شروط. إنك قلت لك بالأمس تروحين لها وتعتذرين منها، تقولين ها ممكن يعني يوغر صدرها علي، تحقد علي، اتركيه ما تكلمينه. قلت لك بارك الله فيك بأنك يعني تكثرين لها من الدعاء، اللهم اغفر لي ولي أختي، طيب اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته مثلا، ما يلزم إلا بأسمائهم. أنت اليوم جبتي لي أسماء الخادمات وأسماء المعلمات وجبتي لي أشياء كثيرة، مو معقول أنك والله تجيبين لازم تجيبين اسم كل واحدة وكذا، لا ما يحتاج يا أخت الفاضل. ولذلك اللي في حقك الآن، يلزمك في حقك بخصوص هذه المسألة، اللهم اغفر لجميع من اغتبت، هذا يشمل من اغتبتي في الزمن السابق وفي الزمن القريب، ويكفيك هذا، ولا تركزين واجد ولا تشغلين نفسك في مثل هذا الأمر. أهم شيء علاقتك بربك سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء. حتى هذه المسألة اللهم اغفر لي ولي، هذه ليست من شروط صحة التوبة. يعني أنا أفترض الآن أنت تبت إلى الله من التوبة، أقلعت عنها وندمت عليها وعزمت على عدم العودة إليها، وما قلت يا اللهم اغفر لي ولي، ما توبتك صحيحة ولله الحمد، توبتك صحيحة. العلماء يقول هذه مكملات، هذه مكملات وليست شروط، وليست شروط. فما في داعي يا أخت الفاضلة سامحيني أقول لك هذا الكلام، لأني أنا أخشى أنك يتطور الأمر معك وتقفين على يعني بوابة الوسوسة، انتبهي. ولذلك أخت الفاضلة اتركي هذا، أنا حتى إذا شفت الأمر زاد عندك لا تجيبين أسماءه، اتركيه، ما هو بلازم. أنت توبتك مع الله سبحانه وتعالى، أنت علاقتك مع الله عز وجل. إذا والله جاء مجال مثلا الآن تقولين يوميا أجيب أذكرهم بالخير، لا مو بصحيح، يكفي مرة واحدة. يعني الآن أنت معلمة من معلماتك اغتبتيها زين وندمتي، مجلس بعد ذلك من المجالس مثلا جلست فيه وجاء ذكرى، قولي ونعم الله يحفظها، الله يبارك فيها، درستنا والله ما شاء الله من خيرة المعلمات مثلا، يكفيك هذا. أما يوميا أكرر وكل مجلس وأجيب لستة قائمة الخادمات على يعني اللي مروا عليك والمعلمات وممكن الطالبات بعد زميلاتك، ما ظل أحد، أقاربك وقريباتك وأرحامك، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. عموما الله يرضى عليك وسلمك وتقبل منك. أختي الفاضل اكتفي بالتوبة واتركي عنك التفكير بمثل هذه الأشياء. أنا أخشى عليك أن كثرة التفكير بهذا والقلق بهذا يوصلك إلى شيء غير محمود. فتوبي إلى الله بينك وبين الله، وانت إن شاء الله تائب، أنت الآن تركت التوبة، يكفيك هذا، ما في داعي أبد من عندي أنا من اليوم لا تذكرين أحد، لا تقول اللهم اغفر لفلانة وفلانة، يكفيك بعد التوبة اللهم اغفر لجميع من اغتبته يشمل الرجال والنساء، يكفيك هذا خلاص، ما تكررين هذا الشيء. وإذا وقعت في الغيبة، الإنسان ما يضمن نفسه، إذا وقعت في الغيبة قل أستغفر الله وأتوب إليه وأقلع عن الذنب واندمي عليه ولا تعودين إلى مثل هذا الذنب مرة أخرى. أمت الله من الشارقة أيضا سألتني بالأمس سؤال حول قضية إنكار المنكر في الأسواق، وأنا أيضا فصلت لها وبينت لها. هي تقول طيب أنا لما أدخل خلاص أنا ما أشوف الحريم وأطلع وما أقول شيء، يعني أتعمى ذلك إني حتى لا تقع عيني على المنكر. أختي أمت الله بارك الله فيك، مثل ما فصلت لك بالأمس، حتى لو شفتيها ونظرتي إليها وأنت من داخل تنكرين هذا الشيء، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، أنت تحتاجين إلى النظر. الآن لو رحتي محل واللي تبيع فيه متبرجة أو يعني مثلا مثل الوصف اللي ذكرتي، مضطرة أنك تشوفينه، مضطرة أنك تشوفين تتعاملين معها، متبرجة هي ولا سافرة ولا شيء، لازم تعاملينها. فهذا شيء وهذا شيء، فلذلك قلت الفاضلة تغمضين عيونك ممكن تطيحين، لا خليك طبيعية، خليك طبيعية مثل ما قلت لك أنا. إذا والله حصل أنك استطعتي أن تعلمي وتأمري وتنكري، طيب ما استطعتي ما يلزمك يا أخت الفاضل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للسلطان، ومن يستمد سلطته من الحاكم، فإن لم يستطع فبلسانه، إنك تذكرين باللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما استطعتي ما يلزمك، يكفي الإنكار بالقلب. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تسأل تقول ما حكم هذا الدعاء، اللهم اغفر لي ولجميع أرحامي وأقاربي ما قدم وما أخروا. أختي أمة الله من الشارقة بارك الله فيك، الدعاء طيب، وهذا من جوامع الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الدعاء كما أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دعاء طيب بارك الله فيك. اللهم اغفر لجميع أقاربي وأرحامي ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا. ما شاء الله، أنت أخذتي أصلا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لعائشة، اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، لأن عائشة رضي الله عنها تقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وشفت فيه طيبة في نفسه، يعني كان مرتاح، فيعني صار حوار بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبت أنه يدعو لها فدعا لها، من شدة فرحها بهذا الدعاء يعني ضحكت ضحكا شديدا، ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدعاء هو دعاؤه لجميع أمته في صلاته، يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام. المقصود يا أختي أمة الله هذا دعاء طيب تمسك فيه بارك الله فيك. ماجد من دبي يسأل يقول بالنسبة للخطيب في صلاة الجمعة إذا ذكر الأنبياء ما موقف المأموم، هل يصلي أم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أخي الفاضل ماجد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، والراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة في المرة الأولى عند ذكره، وذلك لقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل على محمد، ولقوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل على محمد. ولذلك العلماء أمام هذه الأحاديث العظيمة بحثوا مسألة الصلاة على النبي حينما يذكر الخطيب اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يكفي أن يصلي مرة واحدة، يقول يعني يسمع نفسه مثلا أو يحرك لسانه، وبعض العلماء يقول بأنه يصلي بقلبه، يعني يمر الصلاة على قلبه حينما يسمع الخطيب. طيب هل هذا ينسحب على بقية الأنبياء؟ نعم، بالنسبة لبقية الأنبياء أيضا يصلى عليهم، لكن ما يرفع الإنسان صوته مثلا، وإنما يحرك لسانه أو يسمع نفسه مرة واحدة فقط ولا يكرر ذلك بارك الله فيك. تفضلي يا لمياء.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أحوالكم يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
شكرا جزيلا على 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 جوابك الذي يريح القلب، شكرا جزيلا فضيلة.
حفظكم الله. بارك الله فيك.
أنا عندي سؤال، أنا أعمل في مستشفى في فرنسا، أنا طبيبة جراحية للأطفال. وفي المستشفى يعني بالنسبة للصلاة في المستشفى ليس لدينا الحق في الصلاة، هو مستشفى يعني أوروبي، يعني ليس هناك مكان للصلاة، لكن في بعض الأحيان يا فضيلة الشيخ أنا أصلي خفية في غرف الأطفال، أصلي خفية علما أن لباس يعني لباس رسمي في المستشفى سروال وقميص، والقميص ليس لديه أكفاف طويلة يعني نصف أكفاف. أريد أن أعرف ما حكم هذا، يعني ما حكم
أختي لمياء، يعني الأكمام يظهر نصفها؟
أجل يظهر نصف
الكم. ما تستطيعين أنك تلبسين بالطو عليه؟
لا أستطيع يا فضيلة الشيخ، لباس رسمي في يعني في لباس رسمي يعني ممنوع أن نلبس أشياء مع أكتاف من أجل يعني من أجل الهيجيني مثلا، من أجل الجراحة، من أجل العمليات الجراحية يا فضيلة الشيخ.
نعم 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 إن شاء الله.
إن شاء الله. ولدي سؤال آخر، وفي بعض الأحيان يعني لا أقدر أن أصلي أبدا، يعني أيامي يعني أبقى في الغرفة الجراحية من الصباح حتى المساء.
نعم.
وليس لدي الوقت من الصلاة. في بعض الأحيان أصلي، يعني ليس في بعض الأحيان، دائما أصلي الفجر، أصلي الفجر وأخرج ولا أعود إلى المنزل حتى المغرب في بعض الأحيان، حتى صلاة المغرب. وفي بعض الأحيان أقضي صلوات، يعني أقضي المغرب والعصر ثم المغرب. وفي بعض الأحيان يا شيخ أتعب كثيرا، أتعب، وهنا في فرنسا العشاء لا يؤذن حتى 11:30 ليلا. في بعض الأحيان يعني أجمع بين المغرب والعشاء وأنا تعبانة يا شيخ.
نعم.
والله العظيم يعني تعب
من
أسهر بلا.
أعانك الله
إن شاء الله يا شيخ، إن شاء الله يا شيخ. وعندي سؤال آخر يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أريد أن أعمل عمرة، علما أنه ليس لدي محرم، يعني أنا لست متزوجة وأبي في الجزائر، يسكن في الجزائر ولا يتصل بنا، أحاول الاتصال به ولكن هو لا يتصل بنا فلا. وليس لدي محرم، أنا أريد أن أعمل عمرة، هل يجوز أن أعملها وحدي أنا وأختي؟
إن شاء الله يا لمياء.
والسؤال الثالث والأخير من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا عندما أقرأ القرآن وأسبح وأصلي على النبي وأعمل قيام الليل، دائما في نيتي بقلبي لأمي رحمها الله، وفي بعض الأحيان قبل أن أبدأ القراءة لا أقول لنية لأمي، في بعض الأحيان يعني لا أقول هذا، لكن دائما في قلبي نيتي لأمي والله لأمي، ليس لي لكن لأمي والله العظيم يا فضيلة الشيخ.
إن شاء الله يا أختي الأمياء، أبشر إن شاء الله.
إن شاء الله يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. طيب. أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا ملتزمة بلبس دائما نقاب وتغطية على العيون وبلبس قفازين. مرات بكون في بلد النساء ما بلبسوا القفازين، مرات بكون في بلد ما بلبسوا تغطية على العيون. هل إذا التزمت أكون فيه مخالفة؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، في أول الوضوء نغسل اليدين 3 مرات أو مرة واحدة؟
في الوضوء؟
أول ما نبدأ بغسل اليدين 3 مرات أو مرة واحدة؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
أهلا وسهلا. طيب. يا يكفي ها. طيب تفضل أم راشد. أم راشد؟ يلا. طيب لأن غدا الجمعة ما نستطيع نأخذ مكالمات أكثر. طيب أرجع إلى الأسئلة الأخت. أما طيب خلصنا من الأخ ماجد، عفوا ما زلنا مع الأخ ماجد. ماجد بارك الله فيه يسأل، يقول بعدما ينتهي الخطيب من الخطبة الثانية يقول عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم، يقول طيب نحن ما موقفنا في مثل هذا؟ أخي ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لي الدعاء وما بعده يعني في آخر الخطبة هذا ليس من الخطبة كما نص على ذلك أهل العلم، ولذلك لا يترتب على المصلي من الأحكام مثل ما يترتب عليه في أثناء الخطبة لو تكلم أو أمر أو أنكر أو شيء. فينص الفقهاء على أن من بداية دعاء الخطيب هذا ليس له علاقة بالخطبة، فأنت لو قال الخطيب مثلا دعا تؤمن، ولو قال عباد الله اذكر الله يذكركم قل لا إله إلا الله طيب بارك، واشكروه على وافر نعمه يزدكم تقول الحمد لله شكر لله بارك الله فيك. الأخ ماجد يقول أنا رايح الحج هذه السنة، الحملة تتكفل بكل شيء، يقول ما أدري أحيانا الطعام قد يكون فيه شيء من الزعفران ونحن في حالة الإحرام، يقول أنا ما أستطيع أني أشترط عليهم، مثلا لو أكلت وفيه زعفران هل علي شيء؟ يا ماجد بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم إذا تلبس بالإحرام امتنع عن المحظورات الممنوعات اللي جاء النص بمنعها بالنسبة للمحرم، ومن ذلك الطيب، والطيب سواء كان في بدنه أو على ثيابه أو في طعامه أو في شرابه أو حتى في المنظفات مثل الصابون والشامبو، وكذلك في معجون الأسنان يتجنب المحرم عفوا يتجنب المحرم كل هذه المحظورات، كل هذه المحظورات. والزعفران من الطيب الزعفران من الطيب، والظن يا أخي الفاضل بالحملات أنهم يتجنبون مثل هذه الأشياء لأنهم يعني لديهم توجيهات وعندهم وعاظ الحملات، والحمد لله يعني في الغالب أن لديهم خلفية. فإذا أنت غلب على ظنك بأنه ما يحطون، ما في داعي للسؤال والاستفسار والتنقيب. أما إذا تيقنت بأنهم حطوا، لا ما يجوز، كيف يعني الإنسان المحرم يتلبس بالتطيب سواء أكلا أو شربا أو في ثيابه مثلا؟ ويجب أن يكون لك موقف إذا كان فعلا تيقنت، وليست القضية يقولون لا تيقنت بأن الحملة تحط زعفران، تقول لهم اسمحوا لنا نحن محرمين كيف تحطون زعفران، وقد يغفلون يعني. فيكون تنبيهك لهم من باب الحمد لله الأمر بالمعروف من المنكر، من باب التعاون على البر والتقوى. فلذلك إذا أنت تيقنت بأن في زعفران ما يحل لك أنك تأكل من هذا الطعام أو تشرب من هذا الشراب، وإذا فعلت عليك الكفارة، عليك الفدية، عليك الفدية. بارك الله فيك. ماجد يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم مع فريق عمل يعني ضمن عملها وكذا؟ أخوي ماجد بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة من دون محرم بحثه العلماء في أبواب الحج والعمرة، يعني في باب الحج والعمرة، وذكروا الخلاف في قضية هل المرأة يجوز لها أن تسافر مع غير محرم مثلا لحج أو عمرة أو لبقية العبادات. فاختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول قالوا يجوز سفر المرأة من دون محرم بشرط أن تكون مع رفقة آمنة، يعني نساء، رفقة آمنة، مجموعة نساء. وزاد بعضهم شرط أمن الطريق، أن يكون الطريق آمن، أن يكون الطريق آمن. طبعا يستدل لذلك بما حصل لأمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من سفرهن إلى العمرة، سافرن إلى العمرة، ومن أمهات المؤمنين من امتنعت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه في حجة الوداع، قال هذه وظهور الحصر، خلاص تجلسون يعني ما تخرجون سفر. ولذلك ندم بعض أمهات المؤمنين لأن نسينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا استدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله مثلا، قالوا هذا السفر امرأة لوحدها. القول الثاني طبعا هذا عليه مذهبان مشهوران من المذاهب الفقهية المعتبرة. القول الثاني قالوا بأن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، ولو إلى حج أو عمرة، ولو إلى حج أو عمرة، وهذا عليه مذهبان فقهيان معروفان. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، ترك الغزو قال حج مع امرأتك. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحاب الفريق الأول فردوها، قالوا لأن المرأة يجوز لها أن تهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إن لم تجد محرما، وذلك لأن مفسدة السفر من دون محرم، مفسدة السفر من دون محرم تعتبر صغيرة في مقابل مفسدة البقاء في بلد الشرك، ولذلك قالوا تفوت المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، قالوا صغيرة هذه مفسدة صغرى. وبالنسبة لفعل أمهات المؤمنين قالوا النص يرد ذلك. عموما أخي الفاضل أنا شرحت لك أقوال العلماء وبسطت لك أقوال العلماء، وينبغي للمرأة يعني أن تصحب محرما، وأعتقد بأن المرأة الجادة كذا والحريصة ستجد محرما، والمحرم إما يكون زوج أو من يحرم عليه على التأبيد. فإذا تبرعت لأحد المحارم بأن تتكفل بتذكرته وبإسكانه أعتقد بأنه يعني ستحصل على من يسافر معه. لمياء من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول بأنها تعمل طبيبة جراحة للأطفال، هي طبيبة جراحة للأطفال، تقول يعني أعاني في مسألة الصلوات، تقول غير مسموح عندنا وليس بالإمكان الصلاة، تقول أتخفى أحيانا وأصلي في غرفة، لكن المشكلة بأن يعني كمي إلى النصف يظهر نصف الذراع، وأحيانا تقول يعني أنا ألبس بقية اللباس، تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أختي لمياء بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وأعانك، والله الواحد يفرح لما يسمع مثل هذه الأسئلة من أخواتنا اللائي يعيشن في بلاد الغرب، لأن للأسف الشديد يعني بعض الناس سرقته الدنيا، اختطفته الدنيا، وآخر ما يفكر فيه الصلاة، آخر ما يفكر فيه الصلاة. حتى للأسف بعضهم ترك الصلاة، وبعضهم تساهل، وبعضهم يعني يجمع الصلوات بطريقة غير مشروعة. لكن أختنا لمياء نموذج جميل ورائع، صلى الله تعالى كثر أمثالك ويتقبل منك. أختي الفاضلة تعرفين بأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والمرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، ما عدا وجهها وكفيها. ولذلك أختي الفاضلة أعطيك الآن جملة من يعني التراتيب لهذه المسألة. أولا أختي الفاضلة، أنت الآن تقولين ما أستطيع الصلاة يعني إلا بمثل هذه الحالة. السؤال، هل يمكنك أن تصلي الظهر في البيت قبل أن تذهبي إلى المستشفى؟ إذا قلتي لي نعم، صلي الظهر واجمعي معه العصر، جمع من دون تقديم، 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر. تقولين لي لا، أنا سأذهب من الصباح الباكر، سأكون موجودة في المستشفى مبكرا. طيب الآن أنت استطعت أن تصلي خفية في مكان بعيد عن الأنظار، يعني أليس بمقدورك أن يكون هناك مثلا ما يسمى بالقميص هذا الذي أكمامه طويلة، أو البالطو، أو الشيء الموجود عند الأطباء هذا الذي يلبس حتى يغطي جميع الكم مثلا؟ إذا قلت لي ممكن، يجب عليك ذلك، وأيضا تغطين شعر رأسك وتكشفين وجهك وتغطين ذراعيك إلى الكفين ومع تغطية القدمين، وصلاتك في القميص والبنطال ما دام أنه فضفاض وواسع وساتر لجميع بدنك، لا شيء عليك في هذا ولله الحمد والمنة. الأمر الأخير، تقولين لي ما يمكن، ممنوع، أنا أفترض طبعا هذه الأشياء، تقولين لي ممنوع أن المرأة، عفوا الطبيبة الجراحة، تلبس شيء يغطي هذه المنطقة، لأن هذا يعني فيه يأخذون بعض الأمور الطبية والأمور الأخرى التي فيها احتياطات وشيء من هذا القبيل، ولا يمكنك ولا يوجد ولا يوضع شيء في مثل هذا الأمر، تصلين على الحالة التي عليك أنت عليها، تصلين على الحالة التي أنت عليها في الوقت قبل خروج الوقت، وتكونين ممن اتقى الله تعالى قدر الاستطاعة. فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتك، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه هذا الإمكان عندك، لكن هذا متى هو الإجراء الأخير والنهائي، هي المرحلة الأخيرة، الترتيب الأخير اللي ذكرته لك. فأنت يعني عندك خطوات، تحايلت اللهم بارك، وجدت مكان خفية تصلين فيه، أيضا تحايلي واستصحبي يعني شيء يستر جميع بدنك، تقولي الأمر غاية في الصعوبة، تصلين على الحالة التي أنت عليها، بارك الله فيك. طيب في مسألة أخرى وهي ما يتعلق بسؤالك الثاني، تقولين بأنك يعني بعض الأحيان ما تستطيعين الصلاة أبدا، وتذهبين من الصباح حتى المساء، تصلين الفجر ثم تخرجين، تسألين يعني تقولين أحيانا أرجع مرهقة ومتعبة، والعشاء عندنا يعني الساعة 11، سيكون الساعة 11 والنصف، وتقولين كيف أصلي هذه الصلوات؟ أختي الأيمان بارك الله فيك، طبعا تحفظين الخطوات الثلاثة اللي ذكرتها لك قبل قليل. بالنسبة لك إذا يعني كان الوقت كله مستغرق في غرفة العمليات، فإذا رجعتي تقضين هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب، تقولين والله العشاء سيكون الساعة 11 والنصف، وأنا لا أستطيع لأني وصلت إلى مرحلة من الإرهاق والإجهاد، إني أخشى إن وضعت رأسي على الوسادة نمت ولن أستطيع أن أقوم إلا إلى صلاة الفجر، قدم العشاء مع المغرب جمعا من دون قصر، وتكون بهذا ولله الحمد قد اتقيت الله عز وجل على قدر استطاعتك، صلى الله تعالى لك التوفيق. لم يتقل أنا يعني عندي رغبة في الذهاب إلى العمرة، لكن لست متزوجة وليس عندي محرم ووالدي في الجزائر ما يتصل بنا ولا شيء. تقول هل يمكن أنني أذهب أنا وأختي عمرة مثلا؟ أختي لمياء ما أدري، استمعت إلى جوابي قبل قليل للأخ ماجد اللي قبل قليل أنا أجبته من دبي، أجبته في تفصيل المسألة هذه، ولذلك عندنا قولان في هذه المسألة. من أهل العلم من قال لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، وجعلوا من الاستطاع وجود المحرم وهو إما زوج أو من يحرم عليه على التأبيد. والقول وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. القول الثاني قالوا يجوز إذا كان مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، وأمن الطريق. ولذلك أخت الفاضلة أنا لا أشدد في هذا، أنا لا أشدد في هذا، لكن عموما المرأة في بمثل هذه الصورة لا تكون مستطيعة، والله تعالى يكتب لها أجر عمرتي. نعم تفضل. نعم يلا. لا يلا طيب طيب أخذ أم علي الآن. أم علي تقول أنا ملتزمة بال يعني النقاب وبلبس القفازين. أحيانا تقول أم علي أروح إلى بلد يعني لا يلبسون النقاب ولا يلبسون النساء القفاز مثلا، يعني هل لو لبست هذا أكون مثلا لبست ثوب شهرة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك إذا ذهبت إلى بلد أو إذا رجعت إلى بلدك وأنت متنقبة لابسة القفازين فإن هذا لا يكون لباس شهرة، لأن هذا اللباس الأصلي للمسلمات، هذا اللباس الأصلي للمسلمات. لكن السؤال لك هل تتضررين، هل تتأذين مثلا؟ إذا كان والله يسبب لك هذا أذية تنظرين في القفازين، لا يلزم أن المرأة لابد أن تلبس قفازين، ممكن أنها تخفي يعني يدها تحت عباءتها، هذا حل. بالنسبة للنقاب، النقاب معروف عند أهل الإسلام في جميع البلاد، في جميع البلاد يوجد المنقب ويوجد غير المنقبة مثلا، فما أعتقد بأن النقاب يشكل مشكلة. لكن إذا مثلا شعرت بأن هناك ضرر عليك ممكن أنك تضعين يديك تحت العباءة تسترينها حتى تكونين قد احتجبت حجابا كاملا. إذا كان والله تقولين بأن هذا يسبب لك مشاكل، يوقعك في حرج، ممكن أنك تضيقين مسألة يعني الوجه أو تلبسين الكمامة الآن تغنيك حقيقة عن النقاب. بارك الله فيك. أم راشد.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يبارك فيك، عندي سؤال.
أي.
أنا عندي الهرمونات عندي متلخبطة و يعني عالجت وشي، بس الحين عطيتني الدورة وأنا كملت سابع يوم، ولكن في اليوم الثامن في اليوم التاسع يعني الحين في التاسع يوم يعني في نزول دم، بس ولكن مرة في اليوم كامل يعني مرة، بعدين جفاف تام لين ثاني يوم. هل لي أن أغتسل وأصلي أو أن يعني أكمل؟ لأن كشفت عند الدكتورة
اللي ينزل قطرات ولا ينزل دم طبيعي؟
دم طبيعي بس يعني قليل جدا،
لكن مش قطرات يعني.
لا لا
أي.
مب سخن لا يعني. وشيء ثاني كشفت عند الدكتورة فقال لي في بقايا دم فانتظري ثلاثة أيام، فيعني لين يوم العاشر.
أي.
ولكن هو مرة في اليوم، ولكن يوم كامل جفاف تام
24 ساعة
يعني تقريبا
أو أقل
أو أقل يعني، بس يعني هذا يعني الدكتورة يوم كشفت عندها قالت هذا دم.
طيب.
يعني حيض.
أبشر يا راشد.
السؤال الثاني مثلا أنا لو كان عندي متجر ملابس يجوز أعرض الملابس على الملكان؟ أو عندي مثلا لو أبيع أكسسوارات يجوز أعرض مثلا أحط الأكسسوار على شعر مثلا الشعر طبيعي ولكن بدون كشف الوجه، أو مثلا يجوز أني أحط على الباروكة مثلا وأعرضه كصورة؟
يعني قصدك
ما الحكم الشرعي إذا حطيت على شعر طبيعي بس بدون كشف الوجه يعني الاكسسوار.
قصدك تضعين على على على
شعر بنتي مثلا بنتي ايه؟ بس كبيره يعني بس ولكن ما اعرض وجهها ما اعرض جسمها بس يعني مكان الشعر
اي
مكان الاكسسوار هل يجوز ولا لا
ان شاء الله.
او مثلا لو حطيت على الباروكه يجوز ولا لا؟
طيب طيب.
وسؤال عندي سؤال واحد الله يبارك فيك شيخ، كيف نقنع بناتنا في عمر 13 في عمر 16 على عدم جواز كشف الوجه يعني النقاب؟ فكرة النقاب أبدا يعني ما يتقبلونها في هذا الزمان، فكيف نحن كوالدين كيف نقنعهم أن هذا الشيء ما يجوز وكشف الوجه يعني؟
إن شاء الله.
الله خير.
مرحبا مرحبا الله يبارك. طيب أنا أعتذر من الأخت لمياء لأني أظن الآن رأيت سؤال ما سؤال لها، تقول عندما أقرأ القرآن يقول تقول بنية لوالدتي وشيء يعني شيء من هذا القبيل، وأحيانا تقول لا أستحضر النية. أختي لمياء بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة أنا تكلمت فيها كثير وأحيانا أطول في الجواب ولتابعني يعلم هذا الشيء. أختي الفاضلة، خلاصة المسألة بأن الأنفع شيء للميت الدعاء والاستغفار، كذلك الصدقة، هذا أنفع شيء للميت. أما قراءة القرآن وهبة الثواب الصحيح، وإن كانت مسألة خلافية بين العلماء، لكن الراجح بأنه لا تفعلينها. اقرأي لنفسك وادعي لوالديك، اقرأي لنفسك وادعي لوالدتك الميتة مثلا، وادعي لأبيك الحي مثلا، لكن أنك تقرأين وتجعلين ثوابه كله للميت لا، هذا ما ثبت فيه شيء. بارك الله فيك. أم علي من السعودية في سؤالها الثاني تقول بالنسبة لغسل الكفين في أول الوضوء، تقول كم مرة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس بفريضة، والسنة أن يغسل ثلاث مرات، تغسلين ثلاث مرات. في بعض المذاهب الفقهية أوجبوا غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم، قالوا يجب في مثل هذه الحالة غسل الكفين، أما في بقية الأحوال ف يكون غسلهما سنة. وإذا توضأ الإنسان للأسف الشديد، وهذه ملحوظة أو ملاحظة على كثير من الناس، لما يجي يتوضأ يغسل وجهه زين، يغسل يديه، يبدأ من هنا يغسل، هذا غلط، هذا غلط يا أخواني. غسل اليدين داخل الوضوء بعد ما يغسل الإنسان وجهه، يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين أو من المرفقين إلى أطراف الأصابع. بعض الناس يقول لا أكتفي بغسلهما في أول وضوء، هذاك سنة وهذا فريضة. بارك الله فيكم. أم راشد عندها هرمونات متلخبطة سببت لها نزول دم وتجاوز أيام الدورة، تقول أحيانا يستمر الجفاف يوم كامل، تقول الطبيبة قالت لي بأن هذا دم حيض لكن عندك إشكالات، ما العمل؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، يعني ما دام أن دم الحيض ينزل والجفاف لا ترينه مدة يوم وليلة كاملتين، والطبيبة قالت لك بأن هذا دم حيض وعندك إشكالات وما رأيت الطهر الحقيقي، والطهر يعرف بشيئين القصة البيضاء والجفاف والنقاء التام، هذا يكون بارك الله فيك حيضا، تنتظرين ليس إلى عشرة أيام بل إلى 15 يوم ما دام أنه متصل بمثل هذه الطريقة، وبعدين بارك الله فيك تغتسلين و تصلين حتى ولو كان ينزل. أم راشد من عجمان تقول إذا كان عندي متجر مثلا يعني من خلال التطبيقات هذه، تقول يعني عندي إكسسوارات ممكن أعرضها على باروكة أو أعرضها مثلا على رأس ابنتي من دون أن أظهر شكلها. أختي أم راشد بارك الله فيك، ما دام أن ليس فيه ظهور للوجه ولا للبدن، ومجرد هي أشياء نسائية توضع على الرأس وتصورين من الخلف، الأمر واسع في هذا، سواء على رأس ابنتك أو على رأس أو على باروكة مثلا مثل ما ذكرتي، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. أم راشد من عجمان سألت سؤال يحتاج إلى جواب طويل جدا، لكن أختصره لأن غدا الجمعة عندنا أجوبة الأسئلة على الواتساب، طبعا أجوبة الأسئلة على الواتساب. أختي الفاضلة، يعني هذا يحتاج إن شاء الله سأجيبك عليه بشكل واسع. باختصار قولي لا تحبين الله ورسوله، ستقول لك نعم قولي هذا ما يريده الله ورسوله. إذا قلت له هذا الكلام أعتقد بإذن الله سيعني يحدث في نفسه هزة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الحديث له تتم، لكن إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله، لأن الجمعة والسبت عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب غدا وبعد غد. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.